صباح مونتي كارلو الدولية متواصل معكم دائما، إنها السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية جديدة معك محمد بوشيبة.
شكرا لك دم جابيرا، أهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: تشييع جثامين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بغرب العاصمة المصرية القاهرة، والحكومة المصرية تعلن عن تعويضات فورية لأسر الضحايا. رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يجدد الدعوة للتوافق الوطني في بلاده. التيار الصدري يلجأ للمحكمة الاتحادية ردا على قرار القضاء العراقي بأنه لا يملك صلاحية حل البرلمان. وصول وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان وسط توتر مع الصين.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. في جو من الحزن والأسى أقيمت في كنيستين في القاهرة مراسم دفن 41 شخصا قضوا بحريق كبير اندلع في كنيسة الشهيد أبو سيفين غرب العاصمة المصرية أثناء القداس الصباحي نتيجة خلل كهربائي وفق بيانات السلطات الرسمية. وتجمع المئات في الكنيستين ومحيطهما مساء لوداع ضحايا الحريق الذي أدى أيضا إلى إصابة 14 شخصا. مستجاب عبدالله من القاهرة وتفاصيل الحريق.
خلال إقامة قداس الأحد داخل كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، شب حريق بالطابق الثاني، فسدت حالة من الذعر بين آلاف الأشخاص الذين كانوا يحضرون القداس، ما تسبب بحدوث تدافع كبير بين من كانوا يحاولون الفرار، ما أدى إلى وفاة 41 شخصا وإصابة 12 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة. التحريات الأولية للأجهزة الأمنية ومعاينة مكان الحريق أشارت إلى أن الحادث ليس عملا إرهابيا، ولكنه حدث نتيجة خلل ماس كهربائي بمولد الكهرباء الخاص بالكنيسة، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من النيران والدخان الذي كان السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات. فيما أكد شهود عيان أن الحريق بدأ في الطابق الثاني، ما أدى إلى احتجاز الضحايا في الطابقين الثالث والرابع وتفحم معظمهم، وأرجع بعضهم زيادة عدد الضحايا إلى سوء تصميم منافذ خروج المصلين من الطوابق العلوية، ما أدى إلى محاصرة النيران للضحايا بالأعلى. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
نستمع إلى شهود عيان كانوا متواجدين في موقع اندلاع الحريق في كنيسة الشهيد أبو سيفين غرب العاصمة المصرية القاهرة، متحدثين إلى قناة فرانس 24.
تحت الدور اللي تحت في حضانه اطفال وفي فوق حضانه اطفال، تمام. بقى الراجل الله يبارك له هو ده بصراحه يشكر،
كانوا شغالين.
طلعت بقى الاطفال بقى لح اغلب الاطفال الصغيره، قالنا بقى احنا فوق لقينا ناس بقى من فوق ميته. احنا بدانا نشوف من بره ان الموضوع بيكبر، الدخان بيزيد وناس عايزه تنط من فوق.
قالوا في الناس ميته من فوق، اختناق اختناق، كله دي ميت وفعلا طلع ميت لحد الوقت 60، وفي اطفال ما عرفوش يوصلوا لها.
كنتم في الاستماع إلى شهود عيان كانوا متواجدين في موقع اندلاع الحريق في كنيسة الشهيد أبو سيفين غرب العاصمة المصرية، متحدثين إلى قناة فرانس 24. هذا وأعلنت الحكومة المصرية عن تعويضات فورية ستصرف بواقع 100,000 جنيه مصري لأسر الضحايا. وتقع الجيزة مقر الكنيسة، وهي ثاني أكبر مدينة مصرية على الضفة الأخرى لنهر النيل من العاصمة المصرية القاهرة. في سوريا، قالت المخابرات الإقليمية ومصادر عسكرية سورية إن إسرائيل قصفت أهدافا إيرانية في سلسلة ضربات أمس قرب منطقة موطن أسلاف الرئيس السوري بشار الأسد، وعلى مقربة من القواعد العسكرية الرئيسية لروسيا في سوريا على ساحل البحر المتوسط. وقال الجيش السوري في وقت سابق إن 3 عسكريين قتلوا وأصيب 3 آخرون في هجومين إسرائيليين متزامنين جنوبي محافظة طرطوس وآخر على عاصمة دمشق. وفي موضوع آخر، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة تستنكر بشدة ما قالت إنه هجوم إرهابي وقع خارج البلدة القديمة في القدس، والذي أصيب فيه ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم 5 أمريكيين على الأقل. وسط أزمة سياسية خانقة يعيشها العراق على خلفية إعلان أعلى سلطة قضائية في البلاد أنها لا تملك صلاحية حل مجلس النواب، قدم التيار الصدري شكوى جديدة للمحكمة الاتحادية التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد. وتوقع المتابعون أن التيار الصدري قد يذهب إلى خطوات أخرى كالعصيان المدني في حال بقي الانسداد السياسي في البلاد. نستمع إلى الباحث في الشأن السياسي الدكتور زياد العرار متحدثا إلى عبد القادر درماسة.
مجلس القضاء الأعلى الذي أجاب بأنه سبق وأن نظر في قضية مثل هذه القضية، قضية حل البرلمان، وأنها ليست من اختصاص. يبقى التيار الصدري بالتوجه الآخر، وهو الشكوى الرسمية التي وجهها إلى المحكمة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية في العراق هي المحكمة العليا، لا سلطة فوق سلطتها، وهي تنظر في الإشكاليات العامة في المشهد العراقي. فقدم التيار شكوى على أساس أنه البرلمان أخفق في أداء واجباته، ويجب أن يتخذ بحقه قرار، و طالب بحل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية. وهذه طبعا قبلت الشكوى رسميا من قبل المحكمة الاتحادية، وستنظر فيها وننتظر القرار الذي تتخذه. كمتابعين للشأن السياسي بشكل عام وكمتابعين لخطوات التيار الصدري، نتوقع بأنه سيذهب إلى خطوات أخرى، ممكن أن يصعد باتجاه مواقع اعتصام أخرى، ممكن أن يصعد باتجاه العصيان المدني، ممكن أن يصعد باتجاه إضراب عام، لأن التيار الصدري الآن يتبنى مطالب الجمهور العراقي بشكل عام.
الباحث في الشأن السياسي الدكتور زياد العرار متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. هذا وأجرى وفد من الإطار التنسيقي محادثات في إقليم كردستان العراق بحثا عن حلول سياسية في وقت يتمسك فيه طرفان النزاع الرئيسيان بمواقفهما. من العراق إلى السودان الذي يعاني أيضا من أزمة سياسية، حيث تجمع في الخرطوم مئات من السودانيين المؤيدين لمبادرة سياسية يدعمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي نفذ انقلابا عسكريا العام الماضي لوضع حد للأزمة السياسية في البلاد. نجوى بن مبارك.
ترحيب شعبي بالمبادرة المعروفة باسم نداء أهل السودان عبر عنه المئات من السودانيين الذين تظاهروا خارج قاعة المؤتمرات بالعاصمة السودانية الخرطوم، في الوقت الذي تجري فيه اجتماعات للبحث في مساع جديدة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد. وبعد يومين من الاجتماعات خرج مؤتمر المائدة المستديرة الذي نظمته مبادرة نداء أهل السودان، وغاب عنه ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، خرج بتوصيات تحث على استكمال الفترة الانتقالية في السودان خلال مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا تقوم عليها حكومة مدنية مستقلة محددة المهام، تعمل على وقف التدهور الاقتصادي وبسط الأمن وتحقيق العدالة الانتقالية. هذه التوصيات لاقت صدى في خطاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بمناسبة العيد الوطني للجيش السوداني، الذي أكد على أن الحل في البلاد لن يكون إلا بتشكيل حكومة جامعة أو التوجه لانتخابات عامة. ويشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون انقلابا عسكريا.
ويعاني السودان إحدى أفقر دول العالم العربي والغارق في أزماته السياسية والاقتصادية منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 من اضطرابات مستمرة منذ الانقلاب العسكري الذي نفذ في 25 من شهر تشرين أول أكتوبر الماضي. في مالي تظاهر العشرات في مدينة بشمال البلاد للدفع باتجاه تسريع رحيل قوات برخان الفرنسية. وفي سياق آخر وجهت سلطات باماكو اتهامات رسمية بمحاولة الإضرار بأمن الدولة إلى 49 جنديا من ساحل العاج موقوفين في مالي ويشتبه بأنهم مرتزقة. أنتم دائما في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية من العاصمة الفرنسية باريس. خطر وقوع كارثة في محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية يزداد كل يوم، بحسب رئيس بلدية المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا، وحيث تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالتصعيد منذ أكثر من أسبوع. هذا وقالت المخابرات العامة الأوكرانية إن القوات الروسية جددت قصفها لمحطة زابوريجيا، في الأثناء تستمر المعارك في منطقة دونيتسك في دونباس وريف ميكولايف في الجنوب. محمد الزاوي من كييف والتفاصيل الميدانية.
بين شرق وجنوب أوكرانيا تختلف نتائج المعارك وتتسارع التطورات الميدانية في إطار الحرب الروسية. يؤكد الجيش الأوكراني صد 5 هجمات كبيرة للقوات الروسية في مقاطعة دونيتسك، كانت تهدف للتقدم نحو المدن الكبرى وهي سلافيانسك وكراماتورسك أفدييفكا وبخموت. هذه الأخيرة تمكن الروس من تحقيق نجاح جزئي في التقدم نحوها لليوم الثاني على التوالي. الصورة تبدو مغايرة في الجنوب، حيث يستمر الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في مقاطعة خرسون على مدار الأسابيع الأخيرة. وأعلن الجيش الأوكراني أنه عزل القوات الروسية في هذه المقاطعة في وقت جدد استهدافه لجسر أنطونيفسكي الاستراتيجي، ما يمنع القوات الروسية المتمركزة هناك الحصول على الدعم اللوجستي. في غضون ذلك عاد التوتر إلى محيط محطة زاباروجيا للطاقة النووية، حيث أكدت كييف أن القوات الروسية جددت قصفها للمحطة، وأكد عمدة مدينة إنرغودار مقتل 3 أشخاص بينهم موظف في المحطة نتيجة القصف الروسي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
اقتصاديا، أعلن وزير البنى التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف أن أول سفينة مستأجرة من الأمم المتحدة ومحملة ب 23,000 طن من الحبوب جاهزة لمغادرة البلاد. في أرمينيا قتل 5 أشخاص على الأقل وجرح العشرات في انفجار لم تعرف أسبابه وقع في حي تجاري في العاصمة الأرمينية يريفان. بعد أيام على إجراء الصين مناورات عسكرية في محيط الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان وفق ما أعلن معهد يعتبر بمثابة سفارة واشنطن في تايبي. الكاتب والمحلل السياسي وائل عواد تحدث لشيرين ناصر عن توقيت هذه الزيارة وتداعياتها على العلاقات الأمريكية الصينية.
سياسة الرئيس الأمريكي بايدن لم تكن تختلف عن الرئيس السابق ترامب، وبالتالي تصب في إطار التصعيد مع الصين بسبب أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن تحجيم دور الصين في هذه المنطقة. وبالتالي بعد أوكرانيا الآن تتوجه أنظار الولايات المتحدة عسكريا وسياسيا واستخباراتيا وتجاريا إلى هذه المنطقة. من المستبعد أن تقوم الصين حاليا بأي عمليات عسكرية ضد تايوان، لكن هذا لا يمنع أن الخيار العسكري ما زال مفتوحا ومطروحا على الطاولة في حال فشلت الأساليب الأخرى. وبالتالي أيضا هناك مشكلة أساسية هنا، الولايات المتحدة تحاول الاستمرار بالاستفزاز ضد الصين، هذا يعني أنه على الولايات المتحدة أن تجهز نفسها لحرب قادمة مع الصين من أجل تايوان، وهذا لن يحدث لأننا ندرك تماما أن الولايات المتحدة غير قادرة أن تفتح جبهتين مع دولتين نوويتين إن كانت روسيا والصين في ذات الآن.
الكاتب والمحلل السياسي وائل عواد متحدثا لمونتي كارلو الدولية. هذا وأشادت الخارجية التايوانية بزيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان باعتبارها مؤشرا آخر إلى دفء العلاقات بين تايبي وواشنطن. أعلنت حركة طالبان الاثنين يوم عطلة رسمية للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لعودتها إلى السلطة في أفغانستان، وهو عام شهد تراجعا حادا في حقوق النساء وأزمة إنسانية عميقة. حول الوضع العام الآن في أفغانستان بعد سنة من حكم حركة طالبان، نستمع إلى محب الله شريف مراسل مونتي كارلو الدولية من كابول متحدثا خلال فقرة مباشر مع مراسل.
الشعب ينظر إلى المستقبل وإلى وضع يعني أو مضي سنة كاملة على حركة طالبان وسيطرتها وتشكيل حكومتها المؤقتة بأن الأمر لا يزال مبهما لديهم ولا يأملون في المستقبل، لأن حسب رأيهم الاقتصاد في وضع سيء وكذلك الأمور الاجتماعية يعني انحطاط كبير جدا في تلك الأمور من نواحي حياتهم، وكذلك هناك لا أمل في فتح المدارس أمام البنات. هذا الأمر صار يعني سبب قلق لدى الشعب. بصورة قصيرة نستطيع أن نقول بأن الوضع لم يتحسن وإنما رجع إلى أسوأ ما كان فيه في الأيام عندما كانت حكومة برئاسة الجمهورية محمد أشرف غني.
كنت في الاستماع لمحب الله شريف مراسل مونتي كارلو الدولية من كابول متحدثا خلال فقرة مباشر مع مراسل. هذا وأعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ القلق في ظل تدهور ظروف عيش النساء والفتيات في أفغانستان بعد تعرض الكاتب البريطاني سلمان رشدي للطعن على يد شاب أمريكي من أصل لبناني خلال مناسبة في الولايات المتحدة. أكد وكيل أعمال الكاتب البريطاني أن الأخير يتماثل للشفاء. سعد الصابري.
بروح الدعابة العنيدة والمشاكسة تحدث سلمان رشدي لأول مرة منذ لحظة طعنه وخضوعه لجراحة مطولة في نيويورك، وفق ما كشفه وكيل أعماله أندرو ويلي الذي سبق وصرح بإمكانية فقدان الكاتب لأحد عينيه بعد إصابته في ذراعه وكبده خلال الهجوم. تحسن حالة رشدي ورفع جهاز التنفس عنه أكده كذلك في تغريدة رئيس المؤسسة التي وقع بها الهجوم مايكل هيل. ورغم أن عائلته أعربت عن شعورها بارتياح بالغ لهذا التطور، إلا أن نجله ظفر الذي يدير وكالة علاقات عامة مقرها في لندن أوضح على موقع تويتر أن وضع والده لا يزال دقيقا ويتلقى عناية مكثفة ومتواصلة، وأن جروحه خطيرة ويمكن أن تبدل حياته. أما المحكمة الأمريكية حددت يوم 19 من هذا الشهر موعدا لجلسة جديدة للاستماع لدفاع الشاب هادي مطر الملاحق بتهمة محاولة القتل والاعتداء على سلمان رشدي، والذي فضل الصمت خلال الجلسة الأولى ودفع بالبراءة من خلال محاميه.